محلى ليالي العيد معكم بديارنا والفالي.
دخل سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه الجاريات يغنين في ليلة العيد، فقال: غناء ومزامير في بيت رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دعهن حتى يعلم بنو يهود أن في ديننا فسحة. ترى هل هنالك بسمة في الإسلام؟ البسمة الوجه الهش، الوجه البش. لكل منا مواقف مرت عليه، قد تكون مواقف حزينة وقد تكون مواقف مفرحة. ما بين المواقف الحزينة والمفرحة قد يجد الإنسان نفسه، لكن بمناسبة عيد الأضحى المبارك معنا مواقف وطرائف. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والطاعات. سهرة مع الداعي الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك دكتور أيمن، كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بالصحة والسلام، ربنا يتقبل منا ومنك يا دكتور محمد.
بارك الله فيك. الله من كل المشاهدين بإذن الله تعالى.
اللهم آمين.
ما خدناش العادية من حضرتك يا دكتور أيمن.
تحت أمرك على
هي العادية كم السنة دي؟
أسأل الله أن يصب عليك الخير صبا، ولك رزقك من حيث لا تحتسب،
ولك مثل زياد. حضرتك راجل كريم يعني،
ربنا يعزك.
هل العادية ممكن تقيد العادية دكتور، يكون لها سقف أعلى وسقف أدنى؟
هي بالنسبة للعادية هي من باب الهبة. واحنا عندنا مسألة في منتهى الخطورة يا دكتور محمد، ان هي خرجت مخرج الدين.
يعني
الدين هي بمعنى. العادية الاصل فيها انها هبة. وهبة لا ترد. يعني بمعنى حضرتك جيت شرفتني في البيت،
طب ليه
كمان، وقابلت بعض ابنائي فطلعت مبلغ من المال اعطيته لي. ما ينبغيش ان انا اروح واخد المبلغ مثلا دفع مثلا 50 جنيه 100 جنيه بقى الدين عندي. يبقى حضرتك لما قابل ابن حضرتك اروح مديله ال 100 جنيه هي. ليه؟ العلماء ذكروا هذه المساله وقالوا: هب لي واهب لك.
تمام،
هب لي
واهب لك.
وانتهوا الى تحريمها، انتهوا الى تحريمها، والسندوا الى قول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. يعني الله. لا تعطوا العطيه تنتظر مثلها واكثر منها. فلذلك دي مشكله في مساله العيد دي، دايما بتلاقي حضرتك مساله العيديه بينتظر ده دفع كام يروح يردهم له
وزياده بقى، وكمان يدفع بدري عشان ياخد الاكثر،
وممكن مثلا ممكن ينتظر. وحضرتك في مساله النقود برضه، خصوصا احنا في موسم الاعياد بتكون الافراح فيه كثيره، فانتشرت دي في الريف يا دكتور محمد، لدرجه ان لو ما راحش نقط ما بيبقوا كاتبين،
ده بيكتبوا في كراسه،
بيكتبوا في كراسه. ويجي بعد كده ما يروح بعت ابنه يقول له والدي بيقول لك انت ما جيتش تنقط ليه؟ يقول له انا كنت داخل في الحيطه ومتجبس. يقول له كنت تبعت حد. يعني برضه
يبعت فلوس يعني من الاخر يعني.
فدي للاسف الشديد خرجت مخرج الدين، وده امر خطا، خطا فقهي كبير جدا.
معقول يعني المفروض بلاشه يعني؟ لا عاديه ولا
بلاشه، لا لا لا، نعطي نعطي نعطي، مفيش مشكله.
لكن بنيه عدم
الاسترجاع، بنيه عدم انتظار المقابل. يعني دايما الانسان المسلم ما يتعامل في بعد غائب عننا، البعد المثوبه من الله عز وجل
ونعم بالله.
المثوبه دي اللي ينبغي ننظر اليها، مش المقابل المادي من الناس.
طب ده هل ده معناه ناخد من حضرتك عاديه ولا تنتظر الرد؟
لا ان شاء الله ما ننتظرش ابدا باذن الله.
طب بالمناسبه من 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 مرصد حضرتك الخاص، العاديه ممكن تعطى لحد سن كام مثلا ولا ملهاش سن؟
والله يا دكتور محمد،
وهل وجد ذلك بين الصحابه مثلا والتابعين او تابعي التابعين، كانوا يعطوا عاديه؟
هي دي حضرتك من امور المباحات،
يعني المباحات،
امور المباحات اللي الاصل فيها الحل والاصل فيها العرف، مفيش فيها بأس. فبالتالي حضرتك النهارده العيديه دي بتدخل السرور على الصغير،
صحيح،
وقد تخرج في يعني شكل ظريف لمد يد العون للكبير. يعني بتبقى فرصه يا دكتور محمد انك تعلم ان فلان مثلا عنده ضيق في ذات اليد، تقوم تعطي لبنيه بنيه انك تعينه وباسلوب لا يجرحه،
رائع،
من باب التكافل.
تمام.
فوالله يا دكتور محمد انا ارى ان احنا محتاجين ان احنا نعيد النظر في اشياء كثيره ونصحح النيه. لان طبعا
لكن ما يدرج عليه المجتمع المصري وبعض المجتمعات العربيه الان بدعه من مساله العاديه، ولازم يرجع اكثر وينتظر
لا لازم
ومساله النقط في المناسبات وفي الافراح
لازم يرجع، وانها تبقى دين وينكر عليه عند عدم الرد، ده اللي ارى حرمته. انما الدفع في حد ذاته لا اراه بدعه، ده من امور العادات.
تمام.
انما اللي انا اقصد وانكره ان هو يطلب رد مثل ما اخذ.
ممتاز.
هب لي واهب لك. هي دي النقطة اللي فيها الكلام يعني.
تمام. دكتور ايمن خليل، طريق حضرتك من الدعوة بدأ منذ كم تقريبا؟
يمكن انا في الدعوة يمكن من حوالي من ربع قرن دكتور محمد كدعوة.
من 25 عام.
تقريبا. تقريبا.
اول درس تلقيته في الدعوة كان على يد من؟ من الشيوخ واشياخك؟
هو يعني من فضل الله عز وجل. اول اللي تعلمت منه في العلم الشرعي كان الدكتور عبد المجيد مطلوب عليه رحمة الله.
عليه رحمة
الله. عبد المجيد مطلوب كان استاذي. تلمست عليه. ولما رحت ادرس في دبلومة الشريعة في عين شمس هو كان شديد عليه رحمة الله. لانه كان راجل عالم، كان معاه 2 دكتوراه، دكتوراه مدني ودكتوراه شريعة.
تمام.
فكانت الناس بتنفر منه لانه كان انسان جد الحقيقة. فبالدروس الغالية اللي علمهانا يا دكتور محمد ان ابتلاه المولى سبحانه وتعالى بالاصابة بشلل نصفي عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
ورغم ذلك كان يحضر الى الكلية، كلية حقوق عين شمس، وهو مصاب بالفالج او بالشلل النصفي. كان يحضر ويدي محاضراته ولا يتخلف عنها. فده كان درس عملي. يعني
ان تعلمت منه الجدية.
تعلمت منه الجد واحترام العمل الدعوي، وان الانسان يحتسب.
حضرتك خريج كليه حقوق دكتور ايمن؟
انا خريج حقوق
وماجستير ودكتوراه في الحقوق.
هو
القانون.
ايوه.
قانون ايه يا دكتور؟
وانتهاك القانون الخاص.
والرساله
عندي في الشريعه الاسلاميه.
ايه بقى يعني انتقلت من الحقوق والعمل بالمحاماه الى الدعوه مره بالبيانات؟
انا شغال في المحاماه دكتور محمد، لكن الدعوه ديت هي اساس عملنا. يعني كل انسان داعيه الى الله عز وجل. انت حضرتك الان لما بتختار البرنامج اللي بتعده وتجيب القضية فيه فأنت داعية إلى الله عز وجل. في البيت داعية إلى الله عز وجل. لما بتقول لإنسان صليت الظهر صليت العصر، دي دعوة إلى الله عز وجل.
تمام.
دعوة إلى الله في كل أمر من أمور حياتك.
تمام.
يعني ما فيش مهنة اسمها داعية إلى الله، وما فيش إنسان حكر عليه الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله مش وظيفة بيستحق عليها أجر، وإن ما خدتش الأجر مش هقوم بعمل. زي الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن اليه.
عليه رحمه الله.
كان بيمر على احد العمال معاه. فبقول له يا فلان صليت العصر؟ قال له مولانا النهارده الراحة. يعني هو معدي الشيخ كشك الله يرحمه رايح المسجد عشان يصلي. فاهم؟ مش هتصلي العصر يعني.
في المسجد.
يعني مش هتقوم كلمة المسجد.
خطيب المسجد يعني.
يعني هو مر عليه سمع صوته في في قهوة في حاجة في مكان بيشتري حاجة. يا فلان مش هتصلي العصر؟ قال له مولانا النهارده الراحة. العمل
راح من الصلاة ولا راح من ايه بالظبط؟
ما هياش وظيفة.
ما
هياش وظيفة ابدا.
صحيح.
لا، ده مهنة الانبياء والرسل، وكلنا دعاء الى الله عز وجل. كنتم خير امة
اخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فده كل ده جزء لا يتجزأ من حياتنا. فمن الناس اللي ليهم فضل عليا ايضا في مجال الدعوة الدكتور محمود حسن عميد الحقوق الاسبق، ونفعاني الله عز وجل به في المواريث. يعني اسال الله ان ربنا سبحانه وتعالى يجزي عنا خير الجزاء
يا رب.
الدكتور زكريا البري عليه رحمه الله.
ما شاء الله هذا قوي في المواريث يا دكتور.
لا والله ده فضل
يعني تاثرت به بالدكتور محمود.
الدكتور محمود ده يعني ربنا يجزي عنا خير الجزاء، افاداني ونفعني الله به. الامر الثاني الشيخ زكريا البري عليه رحمه الله. الدكتور زكريا البري كان وزير الاوقاف ودرست على ايده الاصول، اصول الفقه عليه رحمة الله.
تمام.
ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكن في جناته.
يا رب.
هو من الناس اللي أثرت فيا بأخلاقهم وبعلمهم دكتور محمد إسماعيل فرحات، ومن بنها من الناس الخلقين. يعني الحقيقة ناس يعني الإنسان شرف أن يتتلمذ على أيديهم. في أنصار السنة كان الشيخ محمود غريب عليه رحمة الله. ده كان شيخنا، كان رئيس أنصار السنة في المنصورة. وهو اللي دفع به إلى تدريس الفقه في معهد اعداد الدعاء. كان هو لمدة 25 سنة بيدرس الفقه.
تمام.
وفي وجوده يعني ان انتدبني، واسأل الله ان ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويجزي عنا خير الجزاء
يا رب العالمين
لتدريس الفقه في معهد اعداد الدعاء. وكان لها يعني اثر كبير جدا الحقيقة. وفي طبعا الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله. كان الرئيس العام لانصار السنة، لي يعني مكانة كبيرة في قلبي ونفعني الله به كثيرا. الشيخ صفوت الشواتفي كان نائب الرئيس العام، وكان ليه مهابة يعني لدرجة اذكره احنا كنا في بيته وبنتعشى عنده، كنت عايز اسأله في مسألة. والحقيقة كان سبحان الله ليه مهابة كده دكتور محمد تتهيبه.
عجيب.
سبحان الله يعني.
مهابة علمائي.
سبحان الله انا احجمت عن السؤال للمهابة يعني. وفي مجال القانون يعني في ناس افاضل.
هو يعني هو يعني شيء بشيء كله الله يرحمه، مفيش حاجة الله يخليه، مفيش حاجة دلوقتي عايشة الله يخليه.
لا في في
كله الله يرحمه، الله يرحمه.
الدكتور محمود حسن ربنا يمتعه بالصحة والعافية.
ده موجود. موجود. ربنا يبارك فيه.
رئيس قسم الشريعة في المنصورة. الدكتور محمد اسماعيل فرحات في موجود في عين شمس. الدكتور محمد حبش.
وما زالت الصلة حتى الآن مستمرة.
الحمد لله الحمد لله.
موجود. على مدار يعني 25 عاما من الدعوة. ومثلها او ضعفها على الاقل في القراءة وبين طيات الكتب، بالقطع في بعض المواقف اللي مرت على حضرتك في القراءة في للعلماء للسلاطين للملوك للفقهاء، يعني ما هذه المواقف التي تحضرك الان؟
في موقف بيحضرني، كنت قرأته في تاريخ الدولة العباسية للدكتور حسن ابراهيم.
تمام.
كان عميد كلية اداب في جامعة القاهرة، اللي كانت جامعة فؤاد الأول أياميها، وكان مؤلف في سلسلة كتب الحقيقة كتب طيبة نافعة. فأنا بقرأ في تاريخ الدولة العباسية، يعني سبحان الله بيعرض للحياة الاجتماعية، استوقفني موقف عجيب جدا بين أبي جعفر المنصور الذي يعرف أبي جعفر السفاح لكثرة ما أراق من دماء الأمويين، ومعه خالد بن صفوان الأديب المعتزلي. فالموقف الحقيقة كان لفت انتباهي يعني. ان خالد بن صفوان خال به يوما، يعني في مجلس بقى كان مع الناس وانصرفوا وفضل هو معاه. فكان ابو جعفر المنصور متزوج من ام سلمة. ام سلمة كانت زوجة لاحد امراء بني امية ومات عنها وورثت ارثا كبيرا، وتزوجت بعده احد القواد ومات عنها وورثت منه ايضا، وكانت ذات مال
حظها حلو
وكانت امرأة عاقلة. فتزوجت من ابي جعفر.
فيش واحدة زي كده دلوقتي موجودة دلوقتي يا دكتور؟
ربنا يبارك في الموجودين واخدنا بفضل يا دكتور محمد.
التعددية موجودة يا دكتور برضو.
ما هي دي متصلة بالتعددية يعني، بس تصبر انا جايلك.
طب رائع.
فابو جعفر المنصور كان فقيرا ولكنه كان منسبا يعني قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسعت اليه ام سلمة، هي التي سعت اليه وارسلت اليه، وهي التي اعطته المهر الذي يدفعه لاخيه. فوسته بمالها.
ستات ولا بلاش؟
وسته بمالها حتى آل الحكم اليه. فكانت ذات منزلة وكان لا يقطع امرا دونها. فخالد بن صفوان قال لأبي جعفر المنصور: يا أمير المؤمنين، كنت أنتظر هذه الساعة، أنا من زمان نفسي أن أنا أخلو بك في مجلس كهذا. قال: وما ذاك؟ في إيه يعني أو كده؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني وجدتك على عظم ملكك وسعة أمرك، وقد ملكت قلبك امرأة واحدة.
أيوة
امرأة واحدة.
هذا الكلام المضبوط.
ما تستعجلش يا دكتور محمد، لسه الباقي جاي.
أنا في شوق.
تمام. وقد ملكت قلبك امرأة واحدة. فإن سافرت سافرت معها، وإن حاضت حط معها، وإن غضبت غضبت معها. فهل متعت نفسك بنساء المدينة من المولدات والأعجميات؟ وأخذ يصف في النساء يعني حتى طاش لب الخليفة. فقال: ويحك يا خالد، ما صك مسامعي كلام أحسن من هذا قط، أعده على مسامعي.
رائع.
فأعاد عليه الكلام وأخذ يصف ويزيد. وانصرف خالد يقول: ولا أشك في أن عطية أمير المؤمنين ستصل إليه. كلام عجبه والنصيحة وقعت موقعها. وهيبعت للإيه العطية،
الهبة بقى والعطية. تمام.
فدخل أمير المؤمنين على أم سلمة وهو متغير. كلام خالد بن صفوان إيه غيره.
أثر فيه.
طبعا أم سلمة تزوجت قبله برجلين. وأخبر منه: ما بك أمير المؤمنين؟ لا ما بك. فما زالت به حتى إيه قص عليها الأمر.
ده راجل طيب قوي. سفاح إيه ودولة عباسية وقائد.
فغضبت أم سلمة وخرجت مغاضبة، وأرسلت جندا إلى دار خالد بن صفوان، قالت: عليكم بخالد بن صفوان، لا تدعوا فيه عضوا سليما.
يا ساتر.
ما أنا بقولك ما استعجلش عشان كده.
لا أنا صرفت نظر. مش عايزين.
فخالد بن صفوان ينتظر عطية من؟
أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين. يقول فبينما أنا جالس ذهب بعض الجند يسأل أحدهم أين دار خالد بن صفوان.
يا سلام.
قلت ها أنا ذا أنا هو
كسروه.
بقول فهوى إلي بهراوتي نزل بالشومة بتاعته فين في نص راسي فقفزت إلى داري وأغلقت الباب خلفي ومكست أياما لا أشهد الصلاة انزلش الجامع ولا يخرج منين من البيت. وأمير المؤمنين يرسل في طلبي كل يوم بعت لي الناس ويخبطوا وأنا مش راضي.
مش هيبقى أمير المؤمنين يروح يقول لمراته خالد بن صفوان قال لي يعني اكتبها في قلبه يعني.
بيقول فبين أنا ذات يوم اقتحموا علي داري وقالوا أجب أمير المؤمنين فركبت وليس علي دم ولا لحم. رحت معاهم
نشف
دم ناشف مش عارف في ايه هو لحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي بيحصل. بقول فدخلت على امير المؤمنين فاذا بسطور قد ارخيت ستار ورا منه واذا بصوت حركة فايقنت اني قد اتيت من قبل ام سلمة.
ايوه
انا عرفت ان امير المؤمنين وقع وحكى كل حاجة وايه وانا اتيت من قبل ام سلمة. فقال امير المؤمنين يا خالد ارسلت اليك منذ ليال لم تجبني. قال كنت عليلا يا امير المؤمنين. قال حدثتني حديثا منذ ايام خلت فاعده على مسامعي. قال اجل يا امير المؤمنين حدثتك ان عندك افضل امرأة في العرب وانت تريد ان تتزوج عليها وان العرب انما اشتقت اسم الضرة من الضر وهو الاذى فمن تزوج باثنتين فقد اصاب نفسه بهذا الضر ومن تزوج ثلاثا كالقدر الذي يغلي يجلس عليه
لا حول ولا قوة الا بالله
ومن جمع اربعا يسقمنه ويشبنه ثم يقتلنه. امير المؤمنين طبعا ايه
مش ده الكلام
صدم
ليس هذا هو.
قال يا خالد والله ما حدثتني بهذا. قال والله ما حدثتك خلاف هذا انا ما قلتلكش
اللي جراه في نص دماغه عرف
فقال
السطور بترتخي ومشكله
برئت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت حدثتني بهذا. الكلام ده والله ابقى بريء من قرابتي من نبع السلام لو كنت انت قلت لي كده
الموضوع.
قال كده. والله ما حدثتك بخلاف هذا. قال ويحك تكذبني انت بتكذب امير المؤمنين. قال وتريد ان تقتلني يعني اكذبك ولا تموتني. فاذا بصوت خلف السطور وصوت ام سلمة تقول صدقت يا خالد وبررت ولكن امير المؤمنين غير على لسانك وبدل.
الله اكبر
من اللي شربها بقى
امير المؤمنين.
امير المؤمنين قال فخرجت مشيعا بلعناته. امير الله خرب بيتك
امير المؤمنين
مش مشكلة سهلة
بس مش في الروات العسكر يعني.
بقول فما وصلت الى داري حتى وجدت حلة وبزدون ومئة دينار من ام سلمة فايقنت النجاة. طب امير المؤمنين نفعوا بايه
ولا حاجة
شومة في نص راسه. طب ام سلمة هي التي اعطته
حلة وبردون
وفي الاخر يقول لك المرأة كانت ايه مضطهدة والفكر النسوي وما شابه ده
من يوم المرأة بتحكم يا دكتور ايمن.
يعني سبحان الله
بس اللفت يعني العساكر دي مع اي حد حضرتك روح كسر اضرب اضرب يعني ولا ايه العساكر
مش بيقولها يقول لك انا عبد المأمور.
المقولة دي صحيحة دكتور ايمن؟
لا مش صحيحة طبعا.
انا عبد المأمور
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده غير صحيحة لا شرعا وغير صحيح قانونا يعني
حتى قانونا ايضا
لا صحيح قانونا قانونا لا يغني عنك شيئا انك تنفذ امر صادر اليك بمخالفة القانون. منفعش
للأسف الشديد بس يعني الامر فيه يعني هي مكر النساء دايما وكيد النساء دايما يسيطر ويفوق مكر وكيد الرجال.
قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم.
كيد النساء اذا عظيم.
ايوه نعم.
لكن هل الكيد ده يحقه يرجع باهله المكر ده يرجع باهلها تاني؟ مفيش مرة حد يكيد كده والكيد يرجع له مرة تانية ولا حاجة؟
لا ده هو لما سهم الكيد يطيش ويرتد الى نحر صاحبه يكون مؤلما.
اكيد.
وحدث ذلك يعني كثيرا اذكر منه موقف كان حصل لحضرتك في سنة 1928. 1928 طبعا كانوا اليهود هم اللي بيسيطروا على البورصة وهم اللي بيقوموا بالتجارة فيها سواء كانوا يهود متجنسين بجنسية اجانب أم يهود مصريين أم غير ذلك. فاتفق التجار اللي كانوا بيتاجروا في البورصة، كانت بورصة العقود
كان اليهود مسيطرين أعتقد
على الاقتصاد كله. يعني حضرتك عمر أفندي، صدناوي، شملة، ريفولي،
شيكوريل، وهانو،
هانو، جاتينو، صالون الأخضر، البنوك، بنك زلخة، مصيري، العثماني، الكريديت، بنك الأهلي، كل دي كانت بنوك يهودية أو يشاركوا بالقدر الأكبر.
هم اليهود عموما مسيطرين ومتحكمين في الاقتصاد؟
هذا ده أمر مشاهد دكتور محمد.
هل هو أمر كوني يا دكتور أيمن هذا ولا؟ يعني حكمة الله تشاء هذا أن هم يبقى في دهم الاقتصاد والمال ورؤوس المال ورؤوس.
وحضرتك يا دكتور محمد بياخدوا بالأسباب. يعني أنا أذكر أن أهل روتشيلد
كانوا بيسلفوا البنوك والدول
والحروب، بيمولوا الحروب الأوروبية. حضرتك كانوا خمس إخوة منهم روتشيلد وأنسلم، لما جم يتوزعوا في أكبر دول للمال في العالم. أكبر دول للمال في العالم، يعني اللي راح باريس، اللي راح لندن، اللي راح فرانكفورت، اللي راح نيويورك، بيتوزعوا فين واللي راح سويسرا، أكبر دول اقتصادية في العالم. حضرتك احنا لما نيجي نعمل مشروع للأسف الشديد لا بنحسن اختيار لا المكان ولا الزمان ولا أي حاجة خالص
ولا الأشخاص على فكرة.
يعني حتى مشروعاتنا لما نيجي حضرتك نعمل تلاقي مشروعات ايه، بطاطس، شيبسي، لبان، تشيكليس، دي مشروعاتنا مش مشروعات صناعية انتاجية.
صحيح.
اما حضرتك اجي امسك مشروع، يعني انا اذكر ان كان فورد كان كاتب كتاب كان
امريكي
امريكي كان كاتب كتاب اليهود العالمي، كان بيتكلم عن اليهود يتبعهم. فورد ده نفسه لما جه ابنه يشتغل عنده في الشركة، يعني تخيل حضرتك ان انا صاحب مؤسسة جنرال فورد، اما جه عين ابني عينه ايه، رئيس مجلس ادارة ولا مدير عام ولا مدير تنفيذي ولا ايه،
مناصب ضخمة طبعا
مش كده زي ما بيحصل عندنا هنا.
صحيح.
والنتيجة في الاخر يفشل العمل. لا حضرتك ده اول مهنة ابنه اشتغلها كان بيلم المسامير اللي بتزيد من ربط العربيات من الارض. اول مهنة يمشي يلم الصواميل من المسامير عشان يتعلم يحافظ على ماله. لما ترقى شوية بقى هو اللي بيربط الصواميل بتاعة العربية، مسك المفتاح ويربط الصواميل. اعلى منصب كان وصل له بقى في المرحلة ديت ان هو يقود السيارة لتجربتها قبل ان تنزل السيارة الى السوق. تخيل حضرتك لما يبقى عارف العربية ديت بتحتاج كم مسمار، فيها كم صامولة،
طبعا
بيسوقها ازاي. تخيل حضرتك لما يمسك الشركة
لا يستطيع احد ان يغرر به،
مش كده؟
فاهم. صحيح.
انما احنا للأسف الشديد بتجيب واحد في اول حياته واغر وليس له خبرة سابقة وليس له مؤهلات سوى ان هو ابن فلان بيه اللي هو رئيس مجلس ادارة الشركة او ابن المجموعة كذا، يقوم يترأس على من هو اكفأ منه واكثر منه خبرة.
صحيح.
وما يمسكش السلم من اوله، فذلك بتكون طوام يعني.
صحيح. نقعد بقى اليهود والبورصة.
فحضرتك اليهود في سنة 1928 كانوا مسيطرين على البورصة المصرية، كانت بورصة العقود بتتعمل بأجل.
تمام.
احنا النهاردة مثلا في شهر 10 يقوم يعمل العقود بتاعته على شهر ابريل اللي جاي وهكذا، ده مؤجل. شهر يناير فبراير. فكانت البورصة الأجلة فيها قسمين، قسم للقطن وقسم لبذرة القطن.
تمام.
بذرة القطن طبعا بتاخدها الشركات بتاعتها والمعاصر تصنع منها الزيوت. فحضرتك عملوا اتفاق كده يعملوا ما يسمى بالكورنر.
الكورنر
الكورنر ده اللي هو بيسمى في الاقتصاد بالإحراج، أو يسمى بالخانقة، الأزمة الخانقة، يعني يعمل أزمة مفتعلة.
الكورنر ركن يعني
بيزنق المتعاملين أو يزنق السوق أو يسبب ما يسمى بالإحراج، ما يقدروش يوردوا السلع المتفق عليه. يعني لو اتفقنا مثلا في القطن إن كل القطن المتداول 300 ألف إنطار في مصر، ده كل الإنتاج. لما يتعاقد على 400 ألف إنطار هيبقى عندك عجز 100 ألف إنطار. هيجي منين؟
هيبيع بقى من اللي اشتراه تاني.
هيبيع من اللي اشتراه، هو هيبيعه
كم بقى،
يتحكم في السعر ويرفعه.
فهم يعني من هنا تتأتى مسألة اللعب في البورصة يا دكتور. يعني إذن هي مسألة صناعة فعلا وصياغة واتفاق
مقامرة. ومتجيش غير في العقود الأجلة. مقامرة هي عبارة عن مقامرة.
هي حلال ولا حرام كده في عجالة؟ حلال ولا حرام؟
اللي هي أصل البورصة معاملات كثيرة.
النوع اللي بتتكلم عليها
لا مقامرة. لا المقامرة طبعا محرمة.
والنوع ده نفسه
النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة في حديث ابن عباس، لا ضرر ولا ضرر.
تمام.
لا ضرر ولا ضرر.
اليهود عملوا ايه بقى في مصر؟
اليهود جم في بذرة القطن. وقعت في ايديهم احصائيات، ودايما الانسان اللي عنده المعلومة هو اللي بيكون عنده اتخاذ القرار.
طبعا.
لذلك المسؤولين الاقتصاديين بالذات لما بيطلع على خفايا لا يعلمها غيره بيقدر يحقق منفعة لنفسه. يعني اذكر ان كان في وزيرة اقتصاد في مصر كان جوزها رئيس مجلس ادارة شركة في البورصة وهي اللي هتصدر القوانين الاقتصادية متعلقة بالبورصة. قبل قانون ما تصدر علمت زوجها ابتدى يحول ويترجم الامر ويستغل الواقع لتحقيق منافع مالية ليه.
يحدث كثيرا هذا.
ده اللي بيقول عليه التزاوج بين السلطة وبين رأس المال بيؤدي لمفاسد لا تحمد عقبها.
صحيح.
اليهود وقع في ايديهم احصائيات ان انتاج بذرة القطن 80,000 اردب
في مصر.
في مصر.
تمام.
سنة 28.
اه.
استغلوا المعلومة ديت لمصلحتهم وابتدوا يتعاقدوا على كمية وصلت ل 300,000 اردب.
تمام.
النهاردة الفرق ده هيجيبوه منين؟ من 80,000
كتير المحصول كله 20,000 فرق.
يبقى فرق كبير جدا جدا. هيضغطوه ازاي؟ هيرجعوا هما يبيعوا اللي عندهم مرة واثنين وثلاثة وكده. وصلوا بالسعر
اضعاف مضاعفة يعني.
كان سعر بذرة القطن 80 قرش وصلوها ل 3 جنيه 300 قرش.
تمام.
300 قرش في الارداب الواحد يعني
هما يشتروا ب 3 جنيه عشان المفروض يبيعوا باكتر واكتر.
يبيعوا بقى بستة بسبعة ما هو خلاص ده كورنر. كورنر يعني انت لازم عشان تفي بعادك هتشتري.
تمام.
هتشتري بكام؟ هو اللي بيتحكم بقى.
فهو اشترى بتلاتة جنيه.
اشترى بتلاتة جنيه.
هيبيع بقى بعشرة باتناشر زي ما هيحصل.
بقى زي ما
ده اللي هنشوفه
يعني. هيستغل الحدث ده.
طيب.
اشتروا فعلا ووصلت الكميات اللي اشتروها يمكن ل 300,000 ارتب. يعني اكتر من الكمية.
هم كانوا عاملين 80,000.
كل المحصول هيبقى 80,000. هم اشتروا 300,000. الناس هيجيبوا منين بذرة القطن اللي هم البياعين اللي هيوردوا اللي هم اللي زارعين القطن هيجيبوا منين البذرة؟
من عنده؟ من اللي اشترى؟
ما هو المحصول هيبقى 80. هيبقى في عجز 220,000. هيجيبوهم منين؟ هيضطروا يشتروا تاني بسعر السوق عشان يوردوهم.
سليم.
يقوم دول يحققوا الارباح ويفرضوا السعر اللي هم عايزينه لان هم محتكرين دلوقتي كل بذرة القطن في مصر هتبقى في ايديهم.
تمام.
يقوم سبحان الله يا دكتور محمد عند وقت توريد العقد عند حلول اجل توريد العقد فوجئهم ان كل الكميات ب 300,000 ارداب بتوردت بالكامل.
الله اكبر. مش 80,000 بس.
مش 80,000. ليه؟ كانت الاحصائيه خطا.
عجيب.
الاحصائيه اللي وقعت في ايديهم كانت خطا.
يعني بلهجه السوق شربوها يعني.
ولا يحيق المكر السيء والا
بالله. ضعف كام بقى هم؟ لما اشتريت
بقى 80 قرش.
بقى ب 80.
80 قرش.
80 قرش.
تتخيل حاجه بنشتري حاجه ب 300 قرش ويبيعها ب 80 قرش. تخيل
سبحان الله خسر 220 قرش اللي هو كانت الزياده نفسها اللي مش عامل حسابها.
اصل ده مال ما هو للاسف الشديد
يعني الجزاء من جنس العمل.
الاحتكار ده هو بيستغل حاجه الناس فيه. بيستغل حاجه الناس للسلع.
وده محرم شرعا.
محرم شرعا لا يحتكر الا خاطئ.
تمام. طب دكتور ايمن خليل يا اتفضل.
لا بقول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ.
الا خاطئ.
نعم. يعود العيد يا احباب سعيدا يطرع الابواب. يعود العيد
يا احباب سعيدا يطرع الابواب. يحيينا ويحيينا
ويدعونا إلى المحراب.
يعود الحب للقلب وهل أحلى من الحب.
يعود الحب
للقلب
وهل أحلى من الحب.
فنهنا بالجنى العذب وندعو الله يا تواب. وندعو الله يا تواب
سعيدا يقرع الأبواب. يعود العيد يا أحباب سعيدا يقرع الأبواب.
يحيينا ويحيينا
ويدعونا إلى المحراب.
نرى الفقراء قد ناموا وفي الأكباد آلاموا. وقبل الصوم قد صاموا. وأنت الرازق الوهاب. وأنت الرازق الوهاب
سعيدا يقرع الأبواب. يعود العيد يا أحباب سعيدا يقرع الأبواب
يحيينا ويحيينا
ويدعونا إلى المحراب.
فكبر يا أخا الإسلام فهذا أسعد الأيام، يا أخا الإسلام
فهذا
أسعد الأيام. وهيا نمسح الآلام ونسقي الخير بالأكواب، ونسقي الخير بالأكواب.
سعيدا يقرع الأبواب
يحيينا ويحيينا
ويدعونا إلى المحراب ويدعونا.
على مدار 25 عام من طريق دعوة بتاع حضرتك أكيد كان فيها خطب جمع ودروس ومحاضرات وندوات، هل تذكر لنا موقفا من مواقف الخطب على الأقل الذي حدث فيها، وكان موقف فيه طرفة أو فكاهة أو حاجة لطيفة يعني؟
هو من المواقف الطريفة بس يمكن يعني إيه مش معي أنا تحديدا يعني.
لا بأس.
يعني في مواقف الدعوة.
تمام.
بنحتك بإخواننا الدعاء ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم.
تمام.
فكان وجد مسألة كانت مشكلة دايما يا دكتور محمد، انت طبعا عندك 52 جمعة في السنة،
نعم،
وعندك دروس لازم تحضر لها، وانت مشغول بعملك، عملك الخاص، انت مش متفرغ يعني، انت عندك عملك الخاص ده جنب منك وده فرض عين عليك.
تمام.
انك تعمل وتقتات يعني وتعول اسرتك وبنيك، وجنب كده كمان بتعمل في الدعوة، وجنب كده في عمل اداري.
تمام.
فكانت بتبقى مشكله حته التحضير.
هو حضرتك شخصيا مش متفرغ للدعوه بس؟
لا لا، انا
فقط
لا، صاحب عمل، عندي اساس المهنه المحامي، محامي حر.
تعمل بالمحاماه والدعوه. لكن لست متفرغا للعمل الدعوه عموما.
لا، 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 الدعوه دي مش وظيفه يا دكتور محمد، الدعوه ما هيش مهنه ولا وظيفه. لا، الدعوه دي رساله بنؤديها، وبؤديها بيؤديها الانسان كل على حسب وسعه وطاقته ومهنته.
تمام.
كل انسان داعيه الى الله عز وجل
يعني، ليست حكرا على احد ايضا يعني.
لا نهائيا. نهائيا. من يستطيع يقول ان الدعوه حكرا؟
لكن هنالك من يتفرغ للدعوه عموما، تكون هذه وظيفته وهذا همه وهذا.
انا ضد ذلك يا دكتور محمد. اولا البركه في الوقت من الله عز وجل
ونعم بالله.
انت ممكن تفرغ نفسك لكن لا تتفرغ،
بمعنى
ان انت تقعد ووقتك لا يبارك فيه.
احسنت. نعم.
يعني ممكن تفرغ نفسك لكن لا تتفرغ.
صدقت.
وممكن تكون عندك اشغال عديده ويبارك الله لك في وقتك.
صح.
يعني سبحان
الله. وفي التحصيل يعني ممكن ربما يقرا احدهم ساعتين يعني.
ويفتح عليك في زمن اقل.
صحيح. صحيح. يعني
وعلى قدر المؤونه تاتي المعونه.
على قدر المؤونه
تاتي المعونه.
تاتي المعونه. تمام.
ممتاز. على قدر المؤونه تاتي المعونه.
ممتاز.
المولى سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
صحيح.
فطالما اقامك في هذا المقام سيعينك عليه بامر الله.
تمام.
فكانت مشكله التحضير وبذل الجهد فيها، فبعض الناس كان بيستسهل يعني، بدل ما يحضر ويجمع الماده العلميه ويبتدي يكون مجهز موضوع واثنين وثلاثه ويحضر فيهم مع بعض، والموضوع ده يخلص يخطبه ويجي يحضر موضوع ثاني، لا بيستسهل. اسهل حاجه يا دكتور محمد يجيب خطبه،
الخطب المنبريه بقى،
يسمع
كتاب الخطب المنبريه ده
سواء كان كتاب
شرايط
او سواء كان شرايط. فكان منتشر زمان، كانت شرايط الشيخ كشك الله يرحمه.
عليه رحمه.
كانت شرايط الشيخ كشك دي اللي اغلب يقول لك الشريط هاته واطلع قوله، يجيب الشريط
يسمعه مرتين ثلاثه يحفظه.
يحفظه. وفي ناس ربنا فتح لها في الحفظ بتحفظ بسرعه. فكان رجل اول مره يخطب، اول خطبه في حياته يخطبها، جاب خطبه الشيخ كشك.
تمام.
الله يرحمه. فطلع بالحرف الواحد وبالنص الواحد ومع اللقاء 130 بعد 100. الشيخ كشك الله يرحمه كان مرقم خطبه.
صحيح.
يعني لما وصل ل 400 خطبه دي بعد 10 سنين مثلا.
الحبيب طلع قال نفس الكلمه.
نفس الكلمه.
ومع الخطبه ومع اللقاء
130 بعد 100. أول مرة يخطب في حياته.
حول ولا قوة إلا بالله.
الأمر الثاني بقى
نقل أعمى يعني، مش ممكن
للأسف الشديد. الأمر الثاني الشيخ كشك الله يرحمه كان فيه مكبرات صوت، كانت تدي صوت صوت في الكلم.
صحيح ده ايكو.
بيقولوا اسمها يا دكتور محمد
ايكو بلغه الاعلاميين ايكو. هي صدى الصوت يعني
صدى الصوت
صوت رنان يعني كده.
فكان عليه رحمه الله ان الحمد لله تلاقي الصوت ايه بيتردد كده
كده صحيح.
الثاني الميكروفون تعبان فعايز يجيبها ازاي فبقول ان الحمد لله نفس الاداء كده
بيعمل ايكو صوت.
فكان احد اخواننا ربنا يبارك فيه اللي كان
اضحك الله وسخنك يا دكتور ان الحمد
لله فبيطلع الاخر. فكان احد اخواننا يعني كان بيقص على القصه دي كان يوم مفتش فبيسال العمده يعني كان حاضر معاه بيقول له عمده ايه رايك في
عمده البلد
قال والله الواد ده كويس يجي منه بس عمال يبح اذا ذكر البط طول الخطبة. ده عمال يعمل ايه مؤثرات صوتيه الحمد لله كده
ده ساوند افكت في لغه الاعلام ساوند افكت الحمد لله
مؤثرات صوتيه. فتخيل حضرتك ما يختاروا الخطبه ينقلها نقل اصم
عجيب
وينقلها حتى بالمؤثرات الصوتيه بتاعتها
نقل اعمى يعني.
فبرضه بعض اخواننا كان يحب الشيخ محمد حسان جدا
نعم
وتأثر بالخطب بتاعته جدا يعني.
طيب الله ايامه معلم جليل شيخ حسان ما شاء الله
ربنا ينفع بنا وبيه
يا رب ما شاء الله.
اسال الله ان ربنا يعفيه ويصرف عنه كل سوء
يا رب العالمين
ويمن عليه بشفاء عاجلا غير اجل
يا رب العالمين يا رب رب يستعمله ولا يستبدله
اللهم امين. فكان الشيخ محمد سافر امريكا وبعد ما جه خطب خطبه فبيقول فيها يعني وفي رحلتي الاخيره الى امريكا عثرت على كتاب
تمام
كان هناك لقى كتاب فكان بيتكلم وكده فاخونا ده خد الخطبه زي ما هي بالظبط بالظبط
معقول ولا لا
زي بقول لحضرتك كده بالظبط فواقف يقول وفي رحلتي الاخيره الى امريكا هو حضرتك ما راحش الفيوم حتى فاتح
واهل البلده يعرفونه يعني
عارفينه طبعا
ما سافرش وما سافر وما
راحش ولا طلع ولا جه. فكان الشيخ محمد بيقول وقد وردتني الان والله خاطره
تمام
برضه في نفس الموضوع في الشريط والله لقد وردتني الان خاطره يعني نقل الخطبه بتوارد الخواطر بالالفاظ
بالسفريه بالرحلات
انا بقول لحضرتك ده النقل اللي هو زي اللي كان بيجي في كتب الخطابه زمان اللهم انصر السلطان قنصول غوري
صحيح
يطلع يقولها في اخر الايه الخطبه
ما
هو ده النقل
كان دايما يخطبوا للخليفه على المنبر يدعوا
له
على المنبر
كانوا يدعوا له
قصدك في واحد من المحدثين قال نفس الكلام
جاب ينقل الكلام
اللهم انصر السلطان قصر
الغوري بيدعي واخد بال حضرتك
ده كده الرئيس يزعل منه جدا يعني اللهم انصر السلطان قصر الغوري
ده بالمناسبه الدعاء للحكام ده دكتور محمد ده الامر وقع معايا انا شخصيا يعني كان حضرتك كنت في اسكندريه كان ايام الرئيس مبارك كان فيه الملك فهد عليه رحمه الله والرئيس الاسد كانوا مجتمعين في اسكندريه فبقدر الله عز وجل
حضرتك كانت في اسكندريه
لا ده انا كنت رايح ما كانش عندي خطبه بس صليت في مسجد القائد ابراهيم
تمام
جامع كبير جدا وافاجئ الخطيب يعني وانا معلش مش هسمي احد يعني
تمام
فافاجئ ان هو بيخطب والاجتمع المتآمرون انا قلت انا ايه ما سمعتش ما خدتش بالي الخطبه كلها ماشيه في ايام حكم مبارك وكانوا في اسكندريه كان اللقاء في قلب اسكندريه وسخن بقى من هنا اللهم يتم ابناءهم ورمل نساءهم
على الحكام
على الحكام اسمع كلمه امين دي بترج المسجد بتزلزل الارض
عجيب عجيب
فسبحان الله طبعا ليس من السنه انك تدعو
هو الدعاء على الحكام حكمه في ميزان الشرع ما
لا يجوز ده خروج عن الطاعه خروج عن الحكام انك تدعو عليه
لا يجوز الدعاء على الحكام على المنابر
لا على المنابر ولا خارج المنابر
ولا خارج نستمع كثيرا في الاونه الاخيره من يدعو على الحكام بالفعل والرؤساء والملوك
ما انا والله لا اقول هذا الكلام اقسم بالله عز وجل لا خوفا من احد ولا تملقا لاحد ولكنه والله ديانه
تقولها لربك
ديانه واعتقاد
هذا يعني نعم
الامام احمد عليه رحمه الله
الامام احمد بن حنبل عليه رضوان الله
سجن في زمن ثلاثه من الخلفاء العباسيين
عذب عذابا شديدا
في محنه
خلق القران
وخلق القران قول كفري اللي يقول ان القرآن مخلوق يعني المولى سبحانه وتعالى لم يكن عالما ثم صار عالما، لم يكن حكيما ثم صار حكيما. من الصفات دي اضيفت اليه، والعلم ده محدث لله عز وجل، وده قول كفري.
هي قضية عظيمة
لكن لا يكفر قائله، يعني مش كل من تكلم بكلمة الكفر كفر وخرج من ملة الإسلام. يبقى الإمام أحمد لم يكفر الخليفة الذي قال بخلق القرآن، ولم يكفر أحمد بن أبي دؤاد رأس المعتزلة الذي أعظم هذه الفرية،
تمام،
لأنه عذره بجهله. عذره بإيه؟
بجهله،
بجهله. ولم يكفر. طب لما يجي يدعو، لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لمن؟
للحاكم.
للحاكم يدعي له يمشي على ايديه ورجليه؟ ابدا، يدعو له بالصلاح. ليه؟
بالهدايه.
ليه؟
لان في صلاحه صلاح الامه،
في صلاحه صلاح الامه،
الامه. نعم،
يعني لو استجيبت الدعوه ليه
صلحت
انا. لو استجيبت الدعوه لابي انصلحت اسره.
صحيح.
لو استجيبت الدعوه لحاكم قريه، لعمده قريه، انصلحت القريه. الناس على دين ملوكه. فكيف لو انصلح الحاكم تنصلح الرعية؟
بس ألا يوجد في الفقه مثلا في الحديث باب من سبه النبي عليه الصلاة والسلام، باب من لعنه النبي عليه الصلاة والسلام؟
السبها هنا إن
يعني
كان
سيدنا بكر أيضا كان أيضا له بعض الألفاظ
في أمر هنا دكتور محمد.
آه.
هل الأمر ده هو القاعدة المضطردة التي تتبع، ولا ده الأمر الشاذ المخالف للقاعدة؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي عرف بحسن السريرة وحسن الخلق ودمسة الخلق ولين الجانب، لما يصدر منه ذات يوم أن يقول لابنه يا غنفر يا لئيم يا مكار يا ويسب ابنه، ليه؟ لأنه استضاف أضياف فقال أطعمهم، أكلهم عبد الماجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل مع النبي وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع قال أطعم الأضياف؟ قال لا، هم بعض ينتظرونك، ده مستنين. فطاش لبه يا غنصر وسبه سبا شديدا. ليه؟ مش للسب، ده لانه استشعر التقصير في حق اضيافه، وانهم مكثوا بغير طعام هذا الوقت باكمله، فتحرج.
وان جاز هذا على احد الرعاية الامر مختلف بالنسبة للحكام مثلا.
انا بقول لحضرتك ما يبقاش القاعدة المضطردة.
يبقاش
القاعدة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما يسب ابنه ويقول لهم لما لم تطعموا؟ قالوا لا نطعم حتى طعم. قال والله لا أذوق، مش هاكل. قال والله لا نطعم، وإحنا مش هنأكل. قال لا طعمتم، إن شاء الله ما أكلتم. ثم تذكر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما رأيت شرا كالليلة.
لا إله إلا الله.
ودعا بالطعام وأكل معهم. هل ينفع اقول بقى هو قال في الاول وما كملش الموقف؟
لا، هذا ما يؤثر عنه في الاول فقط للاسف الشديد، يعني
لا، ده رجع ودعا بالطعام وكفر عن يمين
وطعم
معهم اكراما لهم، وانفذ يمينهم وحنث في يمينه رضي الله عنه وارضاه. طب هل ده كان خلق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه؟ بالعكس،
ديدانه. نعم،
ما كانش ديدانه.
نعم،
انما النهارده ديدننا السب والطعن والشتم في الحكام
والدعاء لهم على المنابر.
يا دكتور محمد، انا بلمسها. شوف، بقول لك انا في مسجد في اسكندريه وهم عاملين ده على الحكام، امين امين، دي طالعه بتزلزل الارض. انا دايما منذ ان يعني اكرمني الله عز وجل، واسال الله ده يكون اكرام وليس استدراك، بالعمل في الدعوه الى الله عز وجل.
اكرام باذن الله تعالى.
اللهم امين يا رب.
الله بها في الدارين.
اللهم امين يا رب. وانا لم اترك الدعاء للحكام، الدعاء للحكام لم اتركه له، فدايما ادعو اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى.
امين يا رب العالمين.
اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه خير البلاد والعباد.
امين.
اللهم وقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر.
امين.
احسنت. قبلها الناس اما اجي تقول امين، اللهم اشفي مرضانا
حق، امين. يعني
اول ما اجي اقول اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى، ما اسمعش
امين،
ما اسمعش صوت، ما اسمعش صوت فعلا.
عجيب، معقول؟
يا دكتور احمد، احنا بنتكلم، احنا طريقنا كله الحمد لله الصدق والوضوح والصراحه. مالناش سبيل تاني. فحضرتك النهارده لما
ما احنا بنشوف كمان ايضا على الجانب الاخر دكتور ايمن، باعتبارها مواقف، يعني في مواقف اخرى علماء دين ودعاء ولهم قدم راسخه في مساله الدعوه وطريق طويل يدعونا على الحكام على المنابر.
ليس صحيح يا دكتور محمد.
طب يقول له طب هاخد فتوى حضرتك ولا فتوى اللي بيدي ايه؟ العوام يا دكتور يعني
مشتتون. الحاكم النهارده لما ادعو له لو استجاب الله عز وجل لي لانصلحت الامه باسرها. الأمة صحيح. كلها تنصلح مش بيتي ولا بيت حضرتك بس ده الأمة كلها تنصلح.
هو لا يجوز الدعاء على الظالمين باختصار شديد؟
في نقطة أنا عايز أقول لحضرتك، الحاكم النهاردة ليس كغيره، ليس كغيره.
ليه أنا على رأسه ريشة؟
لا مش على رأسه
ريشة، أنا بنقل عطف نبض الشارع، بني آدم ابن سبع وإحنا ولاد سبع.
أيوة لكن يا دكتور محمد أناط الله عز وجل به أمرا ليس كأحدنا. تتخيل تتخيل الراجل ده النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أناط به أمر الرعية دول كله، ألا يعانوا منا بدعوة لله؟ يعني النهاردة يتولى الأمر ونخزله مش كده؟ يتولى الأمر ونخزله. بالعكس الأمر الثاني النهاردة، أنا النهاردة أتمنى أن يمكن لدين الله ويطبق شرع الله عز وجل. مش واحد فينا مش عايز يطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل هذا هو السبيل بالدعاء على الحكام؟
لا لا لك الا ممكن اعطيك افتح صدرك يعني
اقل من دقيقه متسع على الاخر.
قد يقال مثلا حضرتك يعني ان هم اناس ظلمت، اناس شردت، منهم من قتل، منهم من عذب، منهم من صودرت امواله، منهم من حرقت بيوته وممتلكاته، منهم من هدمت مشروعاته، فهنالك دمار وخراب بشكل كبير جدا حدث، فاصبح هذا الذي سبب هو ظالم. فيبقى السؤال، هل يجوز الدعاء على الظالم ايا كان موقعه؟
النهاردة الحاكم كما اقول ليس كغيره
من البشر،
من
يعني بطبيعة المهمة الموكلة اليه.
بمعنى النهاردة انا اتكلم النهاردة، انت لو دعوت على الظالم تدعو من؟ تدعو المولى سبحانه وتعالى، هل تخفى عليه خفيه؟
لا
يعني انت حتى من غير ما تدعو والمولى سبحانه وتعالى يترك الظالم؟ مش يترك الظالم ابدا.
نعم
وبالعكس ده ممكن يكون استدراج املاء من الله عز وجل، لحتى اذا اخذه لم يفلته. والظالم هذا لما يرتكب هذا الظلم يبشع الظلم الى الناس فتنفر الناس من الظلم ولا تظلم. فهو النهاردة حتى لو لم تدعو لا يخفى ما فعله على الله عز وجل. الامر الثاني، هذا الحاكم ينبغي يعلم ان هو مساءل بين يدي الله عز وجل، وانها تنتفض اعضاؤه على الصراط، وان لا يثبت إلا بالعدل. وكيف برجل كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته؟ لما رجل يجد ملايين خصوم له بين يدي الله كيف ينجو؟ يعني كيف برجل كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته؟ ده بنقول للحاكم لازم تنتبه لهذا الأمر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني ده أمور لازم تبقى نصب عينيه.
تمام.
لكن في نفس الوقت ما بقعدش أدافع عنه وأنافع عنه بالباطل. لما يجي أمر شرعي مخالف للشرع دكتور محمد ويحدث منه وبين حكم الشرع فيه من غير ما تعرض لشخص
دون تعريض ولا سخريه ولا توبيخ ولا دعاء ولا
ولا تهكم. منفعش يا دكتور محمد. ده النهارده لما تناول الحاكم على المنبر والحاكم قاعد سامعني، الحاكم مش قاعد سامعني،
له عيون تبلغ،
حتى لو له عيون هل هذا هو النصح الذي يرجى قبوله؟ يعني حضرتك يا دكتور محمد
امال يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى حاكم ظالم؟
حديث جابر بن عبد الله حديث ضعيف يا دكتور محمد،
ضعيف
هذا الحديث، ضعيف ما ينفعش اخده وابني عليه واسيب الحديث اللي في صحيح مسلم. ما ينفعش اسيب هذا الحديث. ان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف انتم اذا كان عليكم امراء لهم قلوب شياطين في جثمان انس؟ تخيلوا العز بالله ما يبقى شيطان قلب شيطان في جسم بني ادم.
سلم يا رب.
قال يا رسول الله افلا ننابزهم؟ قال لا، ما اقاموا الصلاه. طب نقاتلهم؟ قال لا، طالما بيقيموا الصلاه فيك ما بنعكش من اداء الصلاه.
ايوه
سيبهم.
ولو منعونا من اداء الصلاه؟
لا خلاص بقى ما ينفعش.
خلاص ما ينفعش.
ما ينفعش
طالما في صلاه،
الصلاه بتقام والمساجد
مفتوحه. على هذا اهل السنه والجماعه
دكتور. ايوه
موقف خطير بالفعل.
انا بقول لحضرتك النهارده امرنا بالسمع والطاعه، وان حد ظهرك واخذ مالك. شوف لو الظلم وقع علي ان انا اتظلم ومالي يروح
هو هذا في الحاكم ام هذا في قائد الجيوش؟ لانه مع قاده الجيوش يا استاذنا، مع الامير. ومصطلح الامير كان يطلق كلغوي، يعني صحح لي كلغوي، انا لست فقيها.
لا لا ده
لكن مصطلح الامير كان يطلق في هذه الحقبه الزمنيه على قائد الجيش.
لا اذا كان قائد الجيش،
هل هذا الحديث منوط بقائد الجيش ام بحاكم؟
مين اللي بيولي قائد الجيش؟
الحاكم. حاكم
مين اللي بيعزله؟
الحاكم.
يبقى ولايته منين؟ من ولايه الحاكم.
من الحاكم
زي القادة، الولايه الاصليه للحاكم.
يعني اذا كان هذا في قائد الجيش فينتهب على
الاعلى الذي من باب القياس الجلي. باب القياس الجلي. القياس الجلي يعني الواضح البين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا
لكن قد يقول قائل مثلا انه فضيلتك معالي الدكتور ايمن كعالم جليل بارك الله فيك، انه هذا في حاله الحروب فقط، لانه حاله الحروب بالفعل ما تحتملش راي وراي تاني، ما تحتملش ديمقراطيه. حتى في الجيش والقوات المسلحه نفذ الامر، هو مش هينقش.
من أين أتينا؟
فإذا إذا استعصى على تنفيذ الأمر يجلد ظهره ويأخذ ماله.
من أين أتينا؟
أم هي تعمم على الحياة السياسية؟
احنا جبنا القيد منين يا دكتور محمد؟
من أين؟
من أين؟ النص واضح، جبنا القيد منين؟
أيوة.
دي الفكرة نفسها. إنما للأسف الشديد يا دكتور محمد احنا فشت فينا مذهب المعتزلة، فشى فينا مذهب السيف وتغيير المنكر بالقوة. ده مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج.
ما لهم أدل يعني، هو الكلام فيه طويل بالفعل، وأنا لا أريد أن أخرج من الموضوع النهاردة، لكن أي ما أيا كان الموقف
أنا
يعني.
لا أحل للحاكم
أيوة
أن هو يظلم الناس ولا أن يتغافل عن لقاء رب الناس سبحانه وتعالى،
لكن ولا تنام عن نصحه.
لكن أما أنصحه ما أنصحوش على الملأ، إن وجدت سبيلا لنصحه من أراد أن يبدي لذي سلطان فلا يبدي له علانية.
الله،
ما ينفعش قدام الناس.
الله،
لكن اللي يأخذ بيده، يأخذ بإيه؟ بيده ويبذل له النصح.
تمام. طيب انا معي 5 دقائق لان الوقت انسحب من تحت، وكلها مواقف طيبه تذكر بالعيد، حتى هناك تكون هناك يعني طمانينه وانس ومحبه. الخطيب الذي وقف يده على المنبر وحضرتك تشهد الصلاه،
ما انا بقول لحضرتك سبحان الله انا اعجب.
كلمته؟
لا انا ما كلمتوش، لان كان الزحام شديد جدا،
ما كلمت.
وانا اعلم من حاله، لو تكلمت معه مش هيرجع ما هو فيه
ايضا.
ما انت ليك نظر في الناس يا دكتور محمد، وليك علم مصدق بالناس يعني.
صحيح.
بل على عكس اللي زي حالات اللي بيدعو للحاكم رغم ان الدعاء اللي انا بقوله فيش فيها مخالفه شرعيه.
تمام.
لكن احنا نتهم بمولاءه الحكام، والله ولا نمالي احدا، دي ديانة لله عز وجل يعني.
صحيح. هل في موقف خاص مع حضرتك بقى واحد النجوم، سواء كان في الرياضه، في الثقافه، في الفن، في العلوم عموما يعني؟
انا في موقف طريف معايا جدا مع الكابتن ابو تريكه.
معروف
ابو تريكه. نعم. ده شعب بتقول ايه معروف، انا بقى ما اعرفوش.
كنت اعرف ابو تريكه؟
والله ما كنت اعرفه لحد هذا الموقف. كنت مسافر القاهره مع بعض اصدقائي، فنزلوا جابوا كنز، فلقيت ايه مكتوب ابو تريكه، فنظرنت ان ده نوع جديد نازل زي البيبسي وزي الكاكولا كده. صح يا دكتور محمد، انا بحسب نوع جديد نزل اسمه ابو تريكه. فبعدين قلت ايه النوع ابو تريكه، انا سمعت عن ماكا كولا،
دي سمعت عن سينا كولا.
قلت لا، ما كانش سينا كولا ظهر. فقلت يمكن يكون ماركه. قلت
ابو تريكه كولا مثلا.
شغل نفسك ليه من حسن اسلام المرء تقوهما، لا يعني ما تشغلش بالك بالايه بالامور دي.
تمام.
فشويه كده وبعدين ايه دفعان الفضول يعني، فبسال الاخوان اللي كانوا معايا. بقول له ايه يا ابو تريكه دي؟ قال انا بتركه. قلت له دي يعني
مشروب جديد
نازله جديد دي ولا ايه؟ ولا اصل عامله زي بتاعه
العبوه مديده ومنقحه.
فقال لي انت ما بتعرفش بتركه؟ قلت له والله اول مره اشربها يعني. قال لي بتعرفش بتركه؟ قلت له بتركه. قال لي بتعرفوش؟ قلت له والله ما اعرفش،
اول مره اشربها.
فلقيته انت متاكد انك من مصر معانا في مصر هنا؟
اصلا ابو تريكه عالمي يعني.
والله يا دكتور محمد ما كنت
كابتن جميل
ما اعرفوش والله.
خلقا وخلقا ودينا ورجل ما شاء الله، ربنا يبارك له ويبارك لاهله ويبارك
لاهله. قاعد يقول لي انت ما تعرفش ابو تريكه؟ في الحقيقه غصن قوي. قلت له بقول لك انت تعرف الحازمي؟ قال لي مين؟ قلت له الحازمي ده اللي هو عمل الكتب السته، كان من علماء الحديث. وهو اللي خلى كان الكتب 5 وخلى ابن ماجه هو سادس الكتب، وكان في ناس بتعد الدارمي. فهو اللي استقر الناس على مصطلح الكتب السته ده منذ حينه بالحازمي، من ائمه الحديث. تعرف الحازمي؟
لا.
قال لي لا. ما قلت له تبكي انك معانا من هنا برضو يعني.
تاكد بقى انك مسلم بقى.
قلت له يا سيدي كلهم مسخروا اللي ما خلق انا. فدي كان من المواقف فعلا اللي فبسال كل ما اسال واحد اقول له انت عارف ابو تريكه؟ انا بحسب بقى ان ناس كتير زي كده. انا طبعا ابو تريكه ده بكام مليون؟ كام مليون يا ابني ومطلع؟ يقول لي صاحبي كام مليون وما شاء الله واحسن لعيب في افريقيا. ما كنتش اعرف بقى الكلام ده كله، ما يعرفوش خالص يعني.
طب انشغال حضرتك في الدعوه طبعا والبحوث والمحاماه ودراساتك كان الله في عونك يعني، ربما تشغلك عن بعض الامور الاخرى.
لا انا ما بشوفش ماتشات بقى ولا الكلام ده ولا كل.
لا لكن بتحب الرياضه، لا ابو تريكه يزعل من حضرتك، بتحب الرياضه عموما يعني.
لا انا ابقى كذاب لو قلت لك حتى ان انا بشوف حتى مباريات ولا كلام من ده
خالص. هل هذا انت قصد
ولا مجره يعني يوحنا جوهانسبرغ؟ مجره اللي عاش في الكتب بتاعته دي، الحمد لله. انا
ما شاء الله راهب
يعني، خير صديق الكتاب يا دكتور محمد.
والله صحيح. انا يعني من بدل
سبحان الله الصحابة. لا ينقل شيئا لم تكنه على لسانك ولا ينالك منه الا الخير ويكف عنك الاذى، بخلاف تمام. كثير من البشر للاسف الشديد يعني لا ينالك منها الا الضر والاذى.
صحيح. يعني كما يقول الشارع والعلو ختام بقى، يعني أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير صديق في الزمان كتابه. سيدنا دكتور أيمن خليل بارك الله فيك، وكل سنة وحضرتك طيب، وتقبل الله منا ومنكم صحة
وأحسن حالة دكتور محمد. وأنا سعيد جدا
بارك الله فيك، ربنا يكرمك
بهذا اللقاء،
ربنا يبارك فيك،
وسعدت جدا وأنا أرى هذا الوجه الطلق،
ربنا يبارك
فيك، الابتسامات الطيبة دي،
ربنا يبارك فيك،
فأسأل الله أن يكون عيد طاعة
يا رب،
وأن ربنا سبحانه وتعالى يعيد على الأمة الإسلامية قد كشف عنها ما بها من غم وذل وهوان،
آمين يا رب،
وأن يبدل حالها إلى أحسن حال، اللهم آمين
يا رب العالمين،
تقبل الله منا ومنك صالح العمل ومن إخواننا جميعا
بإذن الله تعالى. يعني اللهم انصر السلطان قنصور غوري
ولاة أمور المسلمين جميعا في كل زمان وفي كل مكان إن شاء الله.
آمين. شكرا لحضرتك دكتور أيمن،
ربنا يحفظك ويحفظك
بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، كل عام وحضراتكم بخير مع مواقف وطرائف سهرة مع الداعي الإسلامي الكبير أستاذ الدكتور أيمن خليل. شكرا لحضرتك يا سيدي على هذا اللقاء،
ربنا يرفع قدرك،
بارك الله فيك، وحتى تضمنا سهرات أخرى في عيد الأضحى المبارك. أترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
العيد أحلى يا حبايب، موجودكم ويا